السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. نستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ تفضل يا أمة الله. أمة الله تفضلي، من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. سؤال الأول، لما نقول حسبي الله ونعم الوكيل ماذا في كفلين، هل يعتبر من الدعاء يعني من الدعاء يعني؟
طيب
تمام يا شيخ. وإحنا عندنا في الحي بتاعنا اختلاف المساجد، واحد بعد دقيقتين وبعد ثلاثة وواحد بعد أربعة، واحد كيف الردد وكيف تصلي؟ يعني تصلي على الأول أذان ولا على أول مسجد؟
يعني المرأة في البيت؟
لا نسمعه في الحي،
احنا
في البيت.
ادري لكن انت تقصدين يعني
احنا في البيت. في البيت.
طيب واضح.
والسؤال الثالث يا شيخ، الغسل الجمعه، الغسل العادي يعني العادي، هل واجب هل مستحب؟ هل لازم ندير حمام الجمعه يعني، رغم اني غير متزوجه يعني ما عنديش غسل اخر يعني؟
نعم
تمام.
طيب
السؤال الرابع يا شيخ، لما نرفع من السجود هل نرفع الأيدي ونقول الله أكبر، ولا نرفع الأيدي بس ولا ما فيش رفع أيدي؟
طيب يا أمة الله.
السؤال الأخير يا شيخ، لما نقرأ سورة الفاتحة والسورة الثانية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما فيش بسم الله والله يعني في السورة الثانية ولا الأولى والله؟
طيب أبشر إن شاء الله.
تمام
مرحبا.
معلش سؤال أخير يا شيخ، آخر سؤال يعني.
تفضل.
لما يحكي الإنسان يقول مثلا أنا وأنا وأنا وأنا، وبعدين يقول أعوذ بالله من كل كلمة أنا، ما معنى الكلمة دي؟
لا، يقول أعوذ بالله من كلمة أنا.
شو معنى يعني، شو معنى؟
طيب
ماشي، شكرا يا شيخ. شكرا.
مرحبا أخت. تفضل يا عمر السعودية.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك، كيف حالك؟
مرحبا أخوي، هلا وسهلا.
بغيت أسألك يا شيخ خصوص السجود السهو،
إيه؟
متى يكون قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم؟
طيب يا عمر.
والسؤال الثاني،
إيه؟
فرضا انه انا طلعت مثلا على شغله، شغلي مثلا مسافه 100 كيلو، تمام؟ حلت علي صلاه العصر، صلاه الظهر. صليت الظهر والعصر،
إيه؟
رجعت مكان اقامتي والعصر باقي ما شو اسمه ما حان وقته.
نعم.
هل أصلي صلاة عصر ولا لا؟
أبشر يا عمر. مرحبا مرحبا. أمة الله من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام يا شيخ.
تفضل يا أختي.
عندي زوجي
إيش؟ رفعي صوتك.
أولا زوجي شيعي.
زوجك ايش؟
وانا زوجي شيعي.
اها طيب.
لا ياكل النذر ويروح يزور، بس انا هسه من حسن ما ننام سوا، هم علي حرام يا شيخ.
يعني انت ما تعطينا حقه في الفراش؟
اي
طيب، وش السبب؟ عندك سبب معين انت واياه يعني تريدين الطلاق مثلا؟
ها شالت روحي من عنده يا شيخ، قال صير مواحد ما يرضى، كم مرة قولي عن هذا الكلام ما يرضى.
طيب يا أمة الله، تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا. تفضل أخي علي الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا شيخنا جزاك الله الخير على ما تقدمه، بارك الله فيك.
الله يحفظنا وإياك، تقبل منا ومنك.
فضيلة الشيخ، أنا أعمل توسيط مالي لاستخراج بطاقات الدفع لمن يحتاجها.
نعم.
وهي بطاقات، هي بطاقات تصدرها مؤسسة مالية يوضع فيها رصيد وتستخدم للدفع والشراء في حدود الرصيد. وأنا أعمل كالآتي: يحول لي شخص قيمة البطاقة زائد قيمة الرصيد الذي يريد في حساب البنك، ويصور وصل التحويل ويرسله إلي. أنا بمجرد يصلني وصل التحويل أقوم بإصدار البطاقة، يعني أنا أستطيع أن الدخول لنظام المؤسسة لأني وكيل.
طيب.
أصدر له البطاقة باسمه، تخرج مثل هي مثل بطاقة الائتمان، فتخرج باسمه البطاقة برقمها كل شيء، وأطبعها وأرسلها إليه.
طيب.
أخي، إذا علمنا أن رصيد البطاقة التي ستصدر نصدرها بالدولار، أما هو المبلغ الذي أرسله أرسل المبلغ بالعملة المحلية مثلا بدرهم الإمارات. سؤالي: هل هذا، هل هذه، هل هذا العمل كله من الأمور اللي لابد منها القبض في المجلس، ولا لا يعد القبض هنا واجب، خاصة إنه نحتاج وقت لإصدار البطاقة وإرسالها؟
والتحويل كيف يتم؟ التحويل يتم يعني من حيث الوقت بنفس اللحظة ولا يطول ولا ماذا؟ يا علي، علي، علي ما كمل سؤاله، قطع. ها، طيب تفضل يا علي، حاول تعيد مرة ثانية، بارك الله فيك، حاول تتصل لأني ما أحتاج أني أستفسر منك بعض الاستفسارات. تفضل يا ناصر من العين. خلاص حتى ناصر. طيب طيب طيب، نعتذر الأخوة اللي ينقطعون، تنقطع اتصالات، يحاولون يعني يعيدون الاتصال. أمة الله من ليبيا تقول: بالنسبة لقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هل هو دعاء؟ أخت الفاضل، هذا من أعظم الدعاء ومن أعظم التوكل على الله عز وجل، وليس هو المعنى الدعاء على الآخرين مثل ما يظن بعض الناس. إذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل كأنك تلعن أو تسبه، لا، ما هذا المعنى. حسبنا يعني كافينا الله عز وجل، فأنت لما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل تقول الله عز وجل كافيني، وهو نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل. ولذلك هذه قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقاه المشركون في النار بعدما صنعوا من جنيق عظيم، لأن النار كانت عظيمة وملتهبة، فألقوه، فلما ألقوه وهو بين السماء والأرض حتى يسقط في النار، عرض له جبريل عليه السلام، فقال جبريل لإبراهيم، قال له: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فبلا. ثم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذه الكلمة من أعظم، هي مظهر من مظاهر الإيمان والتوحيد واليقين بالله جل وعلا، أن يقول الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله عز وجل، وهو نعم الوكيل ونعم النصير ونعم الظهير جل وعلا وتقدس. أمة الله تقول: عندنا في الحي يعني مساجد مختلفة من جهة الأذان، هذا يؤذن في الوقت وهذا بعد دقيقتين وهذا بعد أربع. تقول: على ما نعتمد؟ أخت الفاضل، اعتمدوا على المتوسط منهما، يعني مدام أن هذا يؤذن في أول الوقت وهذا بعد دقيقتين وهذا بعد أربع، اللي بعد دقيقتين تقريبا اعتمدوه من حيث يعني ابتداء الصلاة في الغالب. فالمقصود بارك الله فيك بأنك تعتمدين الذي في الوسط، إلا والله إذا ثبت لديك بيقين أو بغلب الظن على أن الذي أذن أول المؤذنين هو الذي على الصواب، اعتمدوا هذا بارك الله فيكم، حتى من جهة الترداد ترددون خلف مؤذن الحي. أمة الله تسأل عن غسل الجمعة ما حكمه؟ أخت الفاضلة، غسل الجمعة فيه ثلاثة أقوال عند أهل العلم. جماهير الفقهاء يذهبون إلى أن غسل الجمعة مستحب، وبعض العلماء يذهب إلى الوجوب، وبعض العلماء يذهب إلى أنه واجب، واجب في حالة واحدة، وهي إذا كان الإنسان لم يغتسل أو كان متسخا أو عليه روائح مثلا، مثل اللي حدثت به عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يأتون الجمعة وعليهم الصوف والعرق والغبار، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسلوا. ولذلك الجمهور الفقهاء يذهبون إلى السنية والاستحباب. أمة الله تسأل تقول لما نرفع من السجود هل نرفع أيدينا؟ لا يا أخت الفاضل، لما ترفعين من السجود ما ترفعين يديك بهذه الطريق مثل الركوع. الركوع لما ترفعين من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، أما في السجود فلا، وإنما ترفعين مباشرة من دون رفع اليدين بارك الله فيك. أمة الله تسأل بالنسبة تقول لقراءة الفاتحة وما بعد الفاتحة هل يلزمنا أن نقرأ البسملة؟ لا يا أخت الفاضل، أولا لابد أن نعلم أن قراءة البسملة في الصلاة سنة مستحبة وليس بواجب، يعني قراءة البسملة في الصلاة سنة مستحبة وليست بواجب، حتى في الفاتحة في أصح أقوال أهل العلم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة هذه نزلت للفصل بين السور، فليست هي آية من الفاتحة وليست آية من بقية السور إلا في سورة النمل الوارد ذكرها في قول الله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فما زاد على ذلك لا يجب عليك، يعني لو جيت تقرأين الآن مثلا بعد الفاتحة سورة ما يجب، لكن لو قرأتيها ما في بأس من باب الاستحباب. إذا قرأت بعد الفاتحة آيات ليست من أول السورة، ليست من أول السورة، وإنما قرأت آيات من وسط السورة أو من آخرها ما تأتي بالبسملة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، وإنما تأتي بالاستعاذة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تأتي بالاستعاذة فقط. أمة الله تسأل تقول الإنسان لما يعني أحيانا يتكلم تقول لما يحصل مثلا يتحدث يقول أنا 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 كذا، يقول أحيانا أعوذ بالله من كلمة أنا، تقول يعني إيش معنى الكلام هذا؟ أخت الفاضلة، هو يعني الإنسان ينبغي له أن يتواضع وأن يذل لربه جل وعلا وأن ينسب النعم إليه وأن لا يصيبه الغرور. ذلك أن قارون مثلا قال إنما أوتيته على علم عندي، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، إبليس جاءت رصوص فيها ذكر بأنه أفضل من آدم فكان ينسب الأمور إلى نفسه وكذلك يقيس الأمور. فالمقصود يا أخت الفاضل أحيانا قد يحتاج الإنسان أن يقول أنا، وأحيانا لا ينبغي أن لا يقول أنا. فالأنا والأنانية هذه، الأنا عفوا النسبة إلى الذات، الأنا إذا جاءت في سياق التفاخر في سياق الغرور هذه مذمومة، أما إذا جاءت في سياق التعريف يعني مثلا أنت في مجلس وين أمة الله تقولين أنا ما في شيء، أنت في مجلس أو رايح المستشفى أو كنت في الجامعة أو في مدرسة وقرأوا الأسماء وين أمة الله فتقولين أنا ما فيها شيء، مثلا أين اللي صاحب هذه الحاجيات أنا ما فيها شيء. الأنا التي يقول بعض الناس أعوذ بالله من كلمة أنا هو يحاول أن يزكي نفسه حتى لا يعني يصاب بالغرور، أو يظن الناس بأنه يعني يثني على نفسه وأصيب بالعجب، هذا هو المعنى بارك الله فيك. الأخ عمر بارك الله فيه يسأل عن سجود السهو، يقول متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك عمر، بالنسبة لسجود السهو إذا كان نقصانا يعني إذا نقصت في الصلاة واجبا من الواجبات فإنك تسجد قبل السلام، وإذا زدت في الصلاة فإنك تسجد بعد السلام، تسجد بعد السلام. طبعا هذه المسألة ليست محل إجماع، ولذلك عندنا خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول السجود كله قبل السلام وبعضهم يقول السجود كله بعد السلام وبعضهم يفصل، يعني في القول هذا اللي يقول والله يقول مثلا إذا كان نقص في الصلاة فيكون قبل السلام، إذا كان زيادة في الصلاة يكون بعد السلام. مثال الآن رجل صلى الظهر أو العصر مثلا، لما جاء للركعة اللي بعد الركعة الثانية المفروض ماذا؟ يجلس للتشهد الأول، يجلس للتشهد الأول، نسي فقام فتلبس بالركن وقف ثم قرأ الفاتح، تذكر ما يرجع، ما يجوز أن يرجع. ليش؟ لأن الركن أقوى من الواجب، فما يرجع من الأقوى للأضعف في مقابل الركن، ولذلك يستمر في صلاته مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حصل عنده إيش؟ نقصان. ولذلك إذا جاء قبل السلام بعد ما ينتهي من التحيات كاملة يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. إذا كان هذا بعد السلام، عفوا، إذا كان زيادة فإنه يكون بعد السلام. مثال: رجل الآن ركع مرتين في الركعة الواحدة، هذه زيادة، أو جاب ركعة خامسة وناسيا وغير متعمد، إذا تعمد بطلت الصلاة. أما إذا كان ناسيا فإنه يسجد للسهو بعد السلام. بارك الله فيك. عمر يقول: أنا رجعت من شغلي ومسافة 100 كيلو تقريبا، يقول صليت الظهر والعصر في الطريق، يقول أنا راجع لما وصلت البلد ما زال وقت العصر باقي أو لم يدخل بعد، هل يلزمني أعيد العصر؟ لا، ما يلزمك، لأنك أنت صليت الظهر والعصر بنص شرعي، صليتهما بنص شرعي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير. فما دام أنك أوقعت الصلاة في وقت في بنص شرعي ثابت عن صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، لو وصلت البلد ما عليك شيء، إلا والله إذا قلت البلد صغير والناس قد يظنون بك ظن السوء، يقولون هذا ما يصلي أو هذا ترك الصلاة وسيارته موجودة مثلا، ممكن أنك تروح تتنفل معهم تصلي معهم لكن نافلة لك، تقول لا والله الناس البلد كبير وكذا، ما عليك شيء أخي الفاضل وصلاتك أوقعتها في وقتها. بارك الله فيك. أمة الله تقول بأن زوجها على مذهب شيعي، تقول يعني مسبب لي مشاكل وكذا، تقول أنا وإياه ما ننام سوا، يعني تقول ما أعطي حقه في الفراش، هل آثم؟ يا أختي أمة الله، الله عز وجل شرع النكاح لمقاصد وأهداف نبيلة وسامية، وجعل ربنا جل وعلا ما بين الزوجين من المودة والرحمة الشيء المعلوم. فإذا كان عند زوجك شيء من المخالفات، شيء من الانحرافات، شيء من البدع، شيء من السلوكيات الخاطئة، فالواجب عليك أن تنصحينه وأن تعظينه وأن تذكرينه وأن تخوفينه بالله عز وجل وتبينين له وجه الحق. إن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب أديت الذي عليك وحسابه على ربه. قضية الحقوق وما الحقوق، أنت بالخيار، إما أن تؤدي الحق كامل له، وإلا أن تطلبي يعني السماح منه والعفو بتطريقك، لأن الله جل وعلا يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته امرأة قالت يا رسول الله، اسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، قالت يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر، فلما رجع إلى بيته وجد امرأة عند الباب، فقال من؟ قال جميلة. قال من جميلة؟ قالت جميلة بنت عبد الله. فقال ما ورائك؟ قالت والله يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام. قال وما ذاك؟ قالت والله يا رسول الله ما يجتمع رأسي ورأس ثابت على وسادة، ثابت هذا زوجها وهذا من أهل الجنة، لكن هي كرهته في يعني ما في انسجام، ما في انسجام، ما حصل توافق بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام، حتى إن قالت والله لا يجتمع رأسي ورأس على وسادة، وجاءت ألفاظ متعددة في قصة ثابت ابن قيس مع زوجته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف أن المرأة تقول أكره الكفر في الإسلام، قال بعضهم كفر العشير، يعني كفر الزوج، كم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، يعني الزوج. فهذا على أحد توجيهات أهل العلم أنها قصدت كفران العشير، عدم القيام بحقه. وفيه لفظ وفي معنى آخر قالوا بأنها أرادت تخشى أن يؤدي بها سوء الحال وسوء العشرة إلى الكفر الحقيقي والعياذ بالله، تقول ما أطيق هذا الرجل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الحالة ما أجبرها عليه، وما مثل ما يقولون ضغط عليها، فقال لا تردين عليه حديقته، لأن كان المهر حديقة. قالت نعم يا رسول الله. فطلب ثابت بن قيس بن شماس، ثم قال لو طلقها تطليقة، وحصل ما يسمى بقضية الخلع. والله جل وعلا يقول ولا جناح عليهما فيما افتدت به، هذه الآية نص على الخلع. فيا أختي الفاضلة، حاولي أن تداري زوجك، اكسبيه، عظيه، ذكريه، علميه، وجهيه، قد يكون ضحية بيئة، ضحية تربية، ضحية يعني مجتمع، ولعل الله عز وجل يكتب الهداية على يديك كما كتب الهداية على يدي كثير من النساء، اهتدى أزواجهن على أيديهن ولله الحمد والمنة. والله تقول لله الأمور مسددة لك، الحق الشرعي الكامل في أن تفارقينه، ويجب عليه هو ابتداء أن يسرح بإحسان، فإذا أبى لك الحق في قضية الخلع بارك الله فيك. طيب عندنا فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد، تفضلي يا رنا من أستراليا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير على في البرنامج يا دكتور.
مرحبا أختي رنا.
في سؤال، صديقة لإلين مسلمة، هي ما كانت ملتزمة بالإسلام وتزوجت من شاب مسيحي، وهلأ عندها هي طفلين منه، بس هي هلأ يعني صارت تحس حالها إنه
هي أصلا مسلمة. يرانا هي في الأصل مسلمة.
مسلمة
إيه.
بس هي ما كانت ملتزمة بالإسلام.
نعم. طيب والآن؟
وهلأ هي حاسة حالة يعني أنا لازم تتطلق منه، لازم كذا، فهي نفسيتها تعبانة كثير.
نعم.
فأنا حكيت لها عنك وعن برنامجك إنه إذا بتقدر تتابع وتسألك، بس هي للأسف خجلان يعني تسألك.
وهو ما زال مصر على إنه ما دخل في الإسلام هو؟ ها؟
لا لا، هو مصر إنه يدل على الدين.
طيب يا رنا، عندك سؤال ثاني؟
شكرا كثير لك.
مرحبا أختي رنا، أهلا وسهلا. تفضلي علي، رجع علي. تفضلي علي.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام. عطنا من آخر السؤال عشان ما تقطع مرة ثانية.
اي نعم.
بس مسألة التحويل يا علي، التحويل يتم مباشرة؟
هو ما فهمت أنا، لما الشخص تقصد الشخص اللي حولنا على الحساب.
إيه أنت الآن بسيط فيما يتعلق ببطاقات الدفع هذه، الآن لما يحول لك مثلا من الدرهم إلى الدولار يصلك التحويل مباشرة؟
لا، هو ما يرسلنا من الدرهم للدرهم، هو يرسلنا درهم يدخل لحسابنا البنكي. درهم
أيوة،
ونحن نقوم بإصدار البطاقة، جمع الوثائق وإصدار البطاقة، لما تصدر البطاقة نشحن له إياها رصيدها بالدولار.
أيوة. وأنت الآن سؤالك على قضية التحويل، مش سؤالك على طبيعة البطاقة، هل هي حلال أم حرام؟
لا، بالنسبة للبطاقة فيها هي هيئة شرعية أصدروا إنها حلال، لكن طيب. أنا عملي هذا ما بين قبضي الأول بالدرهم وما بين إصدار البطاقة وإرسالية، هل هذا يعتبر عمل عادي لا يستوجب قبض؟
طيب يعني أبشر يا علي، أبشر أبشر،
علما أنه يا شيخنا الفاضل يعني لابد من وقت.
أي
أحتاج يعني من المستحيل أنه يعني مثلا في 5 دقائق.
لا هو أهم شيء يا علي أنك الآن دخل إلى حسابك درهم، بعدين أنت قمت بتحويله، التحويل هذا يعني أنت مباشرة قمت بتحويله، يعني بعد فترة من الزمن حولت ثم يعني عبأت هذه البطاقة هكذا ها؟
إيه نعم. لا، هي البطاقة في الأول غير موجودة، يعني إحنا نصدرها.
نعم.
كل هذا يكون في يوم واحد عمل.
طيب يا علي، واضح.
إصدار البطاقة وإرسالها في يوم واحد.
أبشر يا علي، أبشر، تسمع الجواب.
جزاك الله الخير أخي.
مرحبا أبو بدر.
أيوة.
مرحبا أبو بدر، عليكم السلام.
حياك الله. قبل الشيخ أنا كنت بسأل عن سؤالين، ولا واحد سمعته قبل شوية من شأن البسملة.
أي.
انه بعض الاخوان عندما يصلوه في المسجد ما يبسمله، وسمعت الاجابه منك.
إيه؟
والثاني من شان الكتك، هل كل المذاهب تفتن ولا بعض؟
الكتف يعني قصدك القبض؟
ايوه،
بالطريقه هذه في الصلاه يعني.
نعم.
طيب يا ابو بدر،
شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضلي يا هند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤال أو سؤالين تقريبا.
يلا.
عن الصلاة.
أيوة.
يعني في التحيات قبل لا نسلم أنا يعني أقول أدعية. إنزين، يجوز إني أنا أقول أدعية من عندي يعني، ولا أقول الأدعية اللي هي معروفة؟
طيب. سؤال ثاني.
إنزين أيوة. صلاة المغرب. الركعة الثالثة أنا دائما كنت أقول فيها دعاء، يعني ما أقرأ فيها سورة قصيرة، هو دعاء من القرآن
يعني بعد قراءة الفاتحة.
أيوة، بعد الفاتحة
تقولين دعاء، ما تقولين قرآن.
أيوة.
مثل إيش؟
ما أدري والله، نسيته.
طيب الأدعية الله يرضى عليك ما هو بهذا مكانها، الأدعية في الركوع
له يعني آية هي
إيه، آية قرآنية.
آية قرآنية
تواظبين عليها.
أيوة.
يعني مثل ربنا إنا ظلمنا ربنا ظلمنا أنفسنا يعني مثل كذا. نعم. أيوة. طيب يا هند طيب.
زين بس أشكر إذا.
مرحبا أختي. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ نسألك بعض الأسئلة كذا ربما وردت ولكن من ذكرى. ما حكم وقوف الإنسان أو الجماعة دقيقة دقيقتين حدادا على الميت؟
طيب.
السؤال الثاني ما حكم نشر خبر الوفاة في وسائل الإعلام وأيضا التعزية في وسائل الإعلام وقد تكون مكلفة ويعني فوق الجهد؟
طيب أبو محمد.
الصدقة يا شيخ الصدقة. يعني أنا مثلا عندي الوالد الوالدة الأخ كذا توفى رحمة الله عليهم على مات المسلمين وفي لنا أحياء عند أصدق أقول لمين لأخوي لأمي المتوفية لأخي الحاضر يشترك فيها الأحياء والأموات مرة واحد. يا شيخ أيضا مصافحة المرأة يعني هل مصافحة المرأة تنقذ الوضوء وهل يجوز أصلا مصافحة المرأة؟
طيب يا محمد.
وهل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ أول إنسان يكون لابس عداء في رجل تكرم.
كيف كيف؟
يعني الإنسان عندما يقرأ القرآن يجوز له أن يقرأ وهو يلبس في رجل حداء.
هي. طيب يا أبا محمد.
يا سيدي معلش نسأل عليك يا سيدي الشيخ برضو عند دخول المسجد نشوف الإمام المؤذن بأذن وبدخل أحد المصلين ويقف حتى ينتهي المؤذن هل هذا يعني صحيح ولا إنه يجلس
في الجمعة ولا الصلاة العادية؟
في الجمعة في الصلاة العادية يعني أنا نحرص من الإجابة والثنتين من بارك الله فيك.
أبشر يا أبو محمد.
يا سيدي وجزاك الله الخير يا سيدي الشيخ والله إنا ندعو لك بكل خير.
طول عمرك. شكرا يا محمد.
تقديمك 100% يا شيخ.
استغفر يعني الله استغفر الله استغفر. نحن يعني مساكين على باب الله عسى الله يغفر.
الأداء إحنا مدرسين كنا أداء وترتيبا وفهما وشرحا ما شاء الله عليك.
الله يحفظنا ويا دعواتك الصالحة أهم شيء.
الله يبارك فيك الله يزيك.
مرحبا أبو محمد. أهلا
ويبارك لك بالنفس والمال والولد.
يا رب جزاك الله خير وشكر الله لك. أبو أسلم فرنسا.
نعم.
مرحبا.
بغيت نسول الشيخ الله يرحمه والدين.
تفضل أنت على الهواء أبو أسلم تفضل.
نعم بغيت نسوله على شيء عشور كان أعطيه لولدي واش دايز ولا ما دايش.
إيش هذه؟
العشور.
الإيش؟
العشور.
العشور؟
نعم الزكاة.
الزكاة.
نعم.
تعطيها ابنك؟
نعطيها لبني ما عندهش ما خدامش وما عنده بلاد ما عنده خدمة ما عنده والو.
ومتزوج ابنك؟
ومزوج عنده أولاد.
عنده أولاد طيب يا بأس تسمع الجواب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع الأخ علي. علي بارك الله فيه طبعا سؤاله طويل حول البطاقة. يا أخي علي بارك الله فيك اللي ذكرت لي وشرحته جائز ما في شيء أبدا ما دام أنه يحول لك مثلا بعملة افترضت أن يكون الدرهم وصل عندك درهم ثم قبضته ثم بعد ذلك هذه البطاقة عبأتها من خلال تغيير العملة يعني في هذا الظرف ظرف يوم كامل أجريت العملية بهذه الطريقة يعني الآن أخذت الدرهم ثم صرفت الدرهم إلى دولار قبضت بهذه الطريقة ثم بعد ذلك أو أنك هذه الدراهم حولتها دولارات في داخل البطاقة من دون أن تستلم دولارات ما فيها شيء. الذي فيه شيء يا أخي الفاضل هو أنك لما تأتي تصرف هذه الدراهم تصرفها إلى دولارات ويأخذ وقت طويل هذا هو المحرم لأن النبي قال يدا بيد. أما الصورة اللي ذكرتها جائزة والحمد لله. رنا من أستراليا تقول لها صديقة يعني مسلمة لكن ما كانت يعني مستقيمة ومتدينة مثلا وملتزمة بالإسلام تقول للأسف تزوجت شاب نصراني تقول الآن من جابت منه طفلين تقول عايشة يعني في حاسة بأنها يعني عملت شيء غلط وتشعر بأن ضروري تتطلق منها. يا رنا بارك الله فيك نعم لقد فعلت فعلا عظيما ارتكبت خطأ جسيما بإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير مسلم من أي ديانة كان لا يجوز ويحرم والنكاح باطل من أصله ما انعقد أصلا. ولذلك يا أخت الفاضلة من الآن هي الآن يعني ما دام أنها كانت تجهل ولعل الله عز وجل يعذرها بهذا الجهل وعدم الاستقامة الآن تخير زوجها تقول له يا فلان تمتنع عنه طبعا تمتنع عنه ثم تخيره تقول يا فلان إما أن تسلم ولا تفارقني. فإذا رضي بالإسلام الحمد لله دخل حتى العقد ما يتجدد وبعض العلماء يقول لا يجددون العقد
وإذا لم يرضى يجب أن تفارقه، ويجب عليه هو أن يسرحها، يجب عليه أن يسرحها. بالنسبة للأولاد شرعيين هؤلاء، لأن شبهة هي جاهلة، لو كانت تعلم الحكم ما أقدمت على مثل هذا، فهي تطمئن من جهة الأولاد يعني لا تقلق، لكن من جهتها هي مدام عرفت الحكم الشرعي يجب عليه أن تتخذ هاتين الخطوتين، يعني لا بديل عنهما. تقول له إما أنك تسلم، طبعا ما تأتي بعنف وفوقية وسلطوية، لا، تحبب الإسلام، يا فلان هذا الدين هذا كذا، تجيب له بعض الكتيبات بعض الرسائل، تجيب له بعض الصوتيات بعض المرئيات لبعض المتخصصين في الدعوة مثلا، إن اقتنع الحمد لله، ما اقتنع تقول له يعني سرحني بإحسان. أبو بدر بارك الله فيه يقول بالنسبة لي بسم الله الرحمن الرحيم، يقول في كثير من الناس ما يبسملون. أخي الفاضل مثل ما ذكرنا هي سنة مستحبة للفاتحة، في سورة الفاتحة سنة مستحبة وليست هي من الفاتحة في أصح أقوال أهل العلم. عندنا المسألة فيها كلام عريض وطويل بين المتقدمين حتى المتأخرين، منهم من يقول هي آية من أول آية في الفاتحة، ومنهم من يقول ليست آية من الفاتحة مطلقا، ومنهم من يقول إنها وليست من آية من القرآن إلا من سورة النمل، ومنهم من يقول لا هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، ولذلك اللي يقرأها له الأجر والثواب لأنه أتى بالسنة، والذي لا يقرأها ما عليه شيء، صلاة صحيحة والحمد لله. أبو بدر يسأل يقول عن الكتف في الصلاة، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، يقول كل المذاهب، لا يا أخي الفاضل ليس كل المذاهب، الذي يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة هم الحنفية والشافعية والحنابلة. أما المالكية فالمذهب المفتى به عندهم أن السنة السدل، يعني وضع اليد هكذا، هذه السنة. الإمام مالك رحمة الله عليه الذي في الموطأ الكتف الذي عنده في الموطأ، والذي في المدونة السدل، ولذلك العلماء يقول هذه من المسائل الخلافية. أصلا يا أخوي أبو بدر حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ما حكمه؟ سنة. يعني لو جيت أنا وصليت متعمدا وضعت يدي هكذا صلاتي صحيحة، لكن ناقصة من حيث الأجر حينما أعتقد بأنها سنة، أعتقد بأن الكتف هذا سنة، بمعنى أن السنن هذه تركها لا تبطل الصلاة لكن تنقص الأجر. فالمعنى يا أخي الفاضل بأن كما سألت أن تقول هل كل المذاهب، لا، الجواب لا، هي المذاهب الثلاثة، المذهب المالكي المفتى به كما في المدونة وكما عند المالكية في كتب الفتوى أن السدل هو السنة. بارك الله فيك. هند من عمان تسأل تقول بالنسبة لي تقول لما أجي أدعو بعد التحيات قبل السلام هل ألتزم بالوارد المأثور أم أدعو من عندي؟ لا، ألتزمي بالوارد المأثور. وقد سئل إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذه المسألة فقال يلتزم بالوارد بالمأثور، فقال بعضهم يعني يدعو بما شاء، قال يلتزم بما ورد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وظف ذلك من هذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال، كذلك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الصواب بأن يلتزم ما ورد. وأما الدعاء العام فيدعو في السجود، يدعو من خير الدنيا والآخرة. هند بارك الله فيها تقول يعني لما تقرأ تصلي وتقرأ الفاتحة تقول ما آتي بما تيسر من القرآن وإنما آتي ببعض الآيات التي هي دعاء ألتزمها فقط. لا يا أخت الفاضلة ما ينبغي لك ذلك. لماذا؟ لأنه لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولفعله بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، ولفعله الأئمة الأربعة المتبعين الذين أطبقت الأمة على إمامتهم وعلى فضلهم، ما حد فعل هذا الشيء. يعني أنت الآن بعد ما تخصم الفاتحة جيبي مثلا ربنا ظلمنا أنفسنا بنية الدعاء، لا لا لا، هذا غلط، ما يصلح يا أخت الفاضلة. لكن إن جاءت الآيات سياق الآيات أو أنت قرأت ثم جاء الدعاء ما في بأس، أما أنك تنوين أن يكون دعاء وتوظفين بعد الفاتحة هذا قد يجعله بدعة يا أخت الفاضلة، فتنبهي لهذا. بارك الله فيك. إذا جيت تريدين الدعاء عليك بالسجود ليس في القيام، عليك في السجود، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما السجود وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فالمقصود يا أخت الفاضلة دعي هذا الأمر، اقرأي ما تيسر من القرآن وأكثري من الدعاء في السجود. أبو محمد بارك الله فيه يسأل يقول: يعني ما حكم الوقوف حدادا على الميت؟ أخي الفاضل، إذا كنت تقصد الوقوف حداد بالمعنى الموجود الآن، والله نقف دقيقة صمت أو دقيقتين صمت، هذه بدعة من البدع، هذا ليست من ديننا، هذا ما عندنا شيء من هذا. أما إذا قصدت الوقوف عند القبر لسؤال الله عز وجل أن يثبت الميت، فهذه سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من دفن الميت كان يقول لأصحابه، يقول: سلوا الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. فلذلك من السنة بعد ما ينتهي الإنسان من الدفن، الآن إيش يعمل بعض الناس الله يهدينا وإياهم؟ يلقون خطبة بعد الدفن. لا، هذا غلط، هذا غلط، ما في خطب بعد الدفن وما في مواعظ بعد الدفن. اللي بعد الدفن: اللهم ثبته، اللهم يسر أمره، اللهم ثبته في السؤال، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له في قبره. هذا الموجود قبل الدفن ممكن موعظة. لاحظ هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ثبت عنه أنه وعظ لكن قبل الدفن، أما بعد الدفن ما قال عظوا ولم يعظ، وإنما قال: اسألوا الله تعالى لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، يسأل له الثبات ويستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له فيه. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والآن للأسف الشديد أغلب الناس بعيدين عن الهدي، الحمد لله في عودة، ونلاحظ في المقابر الحمد لله الآن بفضل الله ثم بانتشار العلم الشرعي وانتشار سنة النبي عليه الصلاة والسلام في عودة، فالناس الحمد لله بدأ يعودون ويتنبهون لهذه القضايا ويتركون المخالفات. فأحيانا بعض المحبين للخير والسنة قد يبالغ فيوظف شيء في وقت ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيتنبه لهذا، لكن قضية والله يقف حداد هذا مو بديننا ولا من عاداتنا، حتى من العادات ليس من عاداتنا وليست من شرعنا وليست من ديننا. أبو محمد بارك الله فيه يسأل يقول أيضا قضية نشر خبر الوفاة والتعزية في وسائل الإعلام. أخي الفاضل، لا حرج على الإنسان إذا مات له ميت أن يخبر أرحامه وأقاربه، يخبرهم ويقولون يعني مات فلان، اشهدوا الصلاة عليه، اشهدوا الدفن، ما في شيء. حتى لو أعلن في الجريدة قال توفي اليوم فلان ابن فلان، ما في بأس، هذه حتى ينبههم. هذا ليس النعي. تدري النعي يا أبو محمد ما هو؟ النعي أن يقوم الناعي على المئذنة أو مثلا في مكبرات الصوت أو مثلا عبر أي وسيلة ويقول: مات الكريم الذي ما بعده كريم، مات ال صمام الأمة، مات قطب الفلك، مات العظيم. هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من رضي بهذا قبل موته أو أوصى بهذا، أوصى ورضيه، يوكل الله عز وجل ملك يعذبه يقول: أنت كذا، أنت كذا، يعني فعلا أنت اللي كذا. الناس أحيانا بسبب العاطفة يبالغون لما يفقدون شخص عزيز عليهم، يموت قريب، يموت إنسان وجيه عندهم، فتغلب العاطفة فما يضبطون أعصابهم، فتجد الأشعار وتجد الأقوال وتجد الثناء الذي في غير هذا الرجل، في غيره، يعني قد يكون بخيل ويقول الكريم ابن الكريم، وهذا مو بصحيح. هذا هو النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك مثلا نشر على نطاق واسع كبير، أي ولذلك أما دعوة الأقارب، دعوة الناس، حث الناس على حضور الجنائز، هذا ما في بأس والحمد لله. أبو محمد يسأل عن الصدقة على الوالدين والإخوة، يقول: كيف أتصدق على الأحياء؟ يا أبو محمد ركز على النية بارك الله فيك، ولا تتلفظ بالصدقة، الله عز وجل أعلم بما في قلبك. لما تطلع 10 دراهم و50 درهم و100 درهم وانت ناوي لأبيك الميت أو لأمك المتوفاة أو لأخيك، فالله عز وجل عالم، طلعها، والله عز وجل هو الذي أعلم بما في القلوب، الله عز وجل علام الغيوب، لا أحد يطلع على الغيوب على القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. السرائر عندنا نحن هو علانية عنده، ما في شيء، الله عز وجل يعلم مكنونات الصدور وخفايا الضمائر وخلجات النفس قبل أن تبدو في صورة كلام أو في تعبير معين. ولذلك يا أخي الفاضل، النية يسرها الله فجعلها في القلب، فما في داعي تتلفظ فيها، طلعت 50 درهم لمن؟ لأبيك وأمك المتوفى ولأخيك، بلغت بإذن الله. كذلك فيما يتعلق بالأحياء تكتفي بهذا، بارك الله فيك. خلاص أخي أبو محمد أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، بقي لك مجموعة أسئلة نتسلى إن شاء الله معك غدا في أول البرنامج، وكذلك الأخ أبو أسلم نجيبك أيضا مع الأخ أبو محمد في أول البرنامج بإذن الله على أسئلتكما. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أشكر طاقم البرنامج على جهوده، أشكركم على المتابعة، التقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.